إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله الكريم أن يبارك في هذا المركز المبارك، مركز تذكار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء على ما يرتبون وينظمون من دورات ودروس ومحاضرات وكلمات، وبارك الله فيهم. ولعلي أن أتحدث في هذا اللقاء عن بعض القضايا المهمة التي نحتاجها جميعا في حياتنا كلها، وبعض المقدمات الأساسية التي تكون منطلقا لنا في حياتنا كلها. الإنسان في حياته في بيته، وصلته بأقاربه، وصلته بمن حوله، وعمله ودراسته واختياره لتخصصه وكسبه وبيعه وشراءه وذهابه ومجيئه وسفره وحله وترحاله وحديثه مع الآخرين ولقائه بالناس وغير ذلك. إذا استحضر أمرا مهما انضبطت حياته كلها بإذن الله تعالى، وأصبح منضبطا بأمر الله تعالى، وهو أن يستحضر دائما وأن يستشعر باستمرار الغاية التي من أجلها خلقنا. فإننا إنما خلقنا لتحقيق العبودية لله وحده لا شريك له. انظر إلى الكرة الأرضية كلها، انظر إلى الدول العالم كله، انظر من غرب العالم الإسلامي، من موريتانيا إلى الخليج إلى الشمال إلى الجنوب، بل انظر إلى العالم كله، انظر إلى أمريكتين، انظر إلى أوروبا، إلى أفريقيا، إلى آسيا، إلى أستراليا، انظر إلى كوريا واليابان، انظر إلى الصين، انظر إلى البرازيل، انظر إلى فرنسا، انظر إلى هذا الكم الهائل من البشر، إلى المليارات من البشر، الغاية التي من أجلها خلقوا تحقيق العبودية لله جل وعلا وحده لا شريك له. ويقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المقصود تحقيق العبودية لله جل وعلا، ويكون ذلك بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. صلى الله عليكم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين سلكوا هذا الطريق، طريق الدعوة إلى الله. فيا أخي ويا أختي، هل هذا هو الطريق؟ هل سلكت هذا الطريق وهو طريق الأنبياء والمرسلين؟ هل أنت من الدعاة إلى الله أو لا؟ هل تفكر أن يدخل رجل على يديك في الإسلام؟ هل تفكر بدعوة غير المسلمين إلى الإسلام؟ هل تفكر أن تدعو غير المستقيم إلى الاستقامة؟ أن تدعو الجاهل بأحكام الشريعة إلى أن يتعلمها وأن يطبقها؟ هل هذا هو الذي يشغل ذهنك؟ هل هذا هو همك؟ وهل همتك بلغت إلى هذه الدرجة؟ أم أن هذه القضايا لا تعنيك، تمشي في الطريق وترى شخص غير مسلم ما تفكر حتى تدعوه للإسلام ولا لك علاقة به، وهذه قضية بعض الناس ما يرانا لها صلة بالموضوع؟ كل هذه جوانب لابد أن نعرف الجواب عليها، هل أنت كذلك أو لا؟ كثير من الناس لا يستشعر هذا الأمر، ولا يستشعر طريق الأنبياء ولا الغاية التي من أجلها خلق. لابد أن ندعو إلى الله وأن نبلغ هذا الدين ومشارق الأرض ومغاربها، وأن يكون هذا هو شغلنا الشاغل، وهذا هو همنا، وهذه هي همتنا، أن تصل إلى هذا المستوى، أن نفكر في دعوة الناس إلى الإسلام. وهل الإسلام فيه مفهوم علماني، يعني بس أن الدين المراد به أنك أنت مع نفسك وخاصة نفسك وفي المسجد وتصوم وتصلي وفقط؟ لا، هذه هي العلمنة، وهذه كفر بالله جل وعلا. لا، الإسلام أبعد من ذلك. الإسلام يجب أن يكون مهيمنا على الأرض كلها، مهيمنا على الحياة كلها، في كل مناحي الحياة يحكمها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والصحية وكل جوانب الحياة يجب أن نحكم بالشريعة. القضاء وغير لا بد أن يكون محكوما بشريعة الله جل وعلا. ما نقول نفصل الحياة عن الدين، الدين في جانب والسياسة في جانب، كما يدعو إليه بعض رؤساء الدول الآن مع الأسف الشديد من دول إسلامية من حيث المجتمع والناس، لكنهم يحكمون بالطاغوت. بعضهم يقول أنا علماني وأنا أدعو إلى العلمانية ودولتنا علمانية، نقول هذا كفر بالله جل وعلا. لابد أن يكون الدين كله لله، ما فيه نأخذ ببعض، نؤمن بعض ونكفر ببعض، ما نؤمن فقط وأقيم الصلاة ونكفر بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لا، لابد أن 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 نؤمن بأن الحكم لله جل وعلا في كل أمر، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فالحكم لله وحده وليس للبشر وللناس من دون الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحياة كلها لله رب العالمين في كل أقوالنا وفي كل أفعالنا. وكان من علم الله جل وعلا وحكمته وسنته أن أناسا لا يقتنعون ولا يستجيبون وسيقفون حجر عثرة، بل صناديد وطواغيت يقفون أمام دعوة الإسلام ولا يطبقونها ويمتنعون منها بل يحاربون الإسلام. فكل من وقف أمام دعوة الإسلام فيجب إزالته عن ذلك. ولذلك شرع الله تعالى الجهاد في سبيل الله. لما ما هو المقصود الأساس من الجهاد في سبيل الله؟ هو الدعوة إلى الله جل وعلا. ولذلك اعتبره بعض العلماء أنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا وقف من وقف أمام دعوة الإسلام. ولذلك يقول الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي الآية الأخرى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ما يكون فقط في جوانب العبادة أما جوانب القضاء والسياسة والاقتصاد، لا لا، لابد أن يكون كله محكوما بدين الله جل وعلا. وهذا أمر عظيم يجب أن نستجيب له ولا بد أن نستسلم لأمر الله جل وعلا. لكن بعض الناس يفوت عليه هذا الجانب ويتأثر بالطرح الإعلامي، ويأتي هؤلاء الطرح الإعلامي من خلال سماع الأخبار ومن خلال سماع بعض البرامج وبعض طريقة العرض الفكرة، وأن الحل إنما هو في أن يحكم الشعب الناس، فيكون حكم الشعب بالشعب وحكم الدول بالشعب. فنقول هذه المسألة ليست على إطلاقها، بل إنه في إطلاقها أن يكون كفرا لله بالله جل وعلا. فالشعب هو الذي يقرر نبني مساجد ولا ما نبني، الشعب هو الذي يقرر يجوز الخمر ولا ما يجوز. نقول لا، هذا الحكم عند الله جل وعلا، ولا يجوز أن يكون خاضع لآراء الناس وآراء الشعوب. مدام أن الله سبحانه وتعالى هو الذي نهى عنه فالسمع والطاعة، ولا نحكم بغير الله جل وعلا، ولا نحكم بغير شرع الله جل وعلا وبغير أمره. يفوت على كثير من الناس هذا الأمر. فالله جل وعلا لما شرع الجهاد في سبيل الله، الجهاد يترتب عليه قتل نفس ووفاة وموت وزهوق أرواح، نعم، ترخص الأنفس، وعظم الله شأن ذلك وجعل لهم الشهادة، وهي منزلة لا ينالها الإنسان إلا بذلك، فيبلغ منزلة الشهداء ويتخذ منكم شهداء. هذه من حكمة الله سبحانه وتعالى فيما يحدث. من أجل ماذا؟ من أجل حفظ شيء أعظم من حفظ النفس، وهو حفظ الدين، لإزالة هؤلاء الطواغيت، ليكون الحكم لله جل وعلا. هذا هو شرع الله جل وعلا، وهذا هو الواجب علينا جميعا، أن نبلغ هذا الدين وأن ننشره. وقد يكون الإنسان في لحظات قوة وقد يكون في أوقات ضعف، الأمة قد تكون في أوقات قوة وقد تكون في أوقات ضعف، المهم أن نسعى ما استطعنا إلى نشر هذا الدين وإلى تبليغه وأنا ذكرت هذا المثال والجهاد في سبيل الله من أجل استدراك الغاية التي من أجلها خلقنا، وأن نستحضر هذا دائما وأن يكون هو همنا الأول. فإذا كانت الأنفس ترخص فما بالك بدونه. بعض الناس الآن يسافر من بلد إلى بلد، يتغرب من بلد إلى بلد، والله بلغ 20 من عمره، بلغ 22، سافر يدور له، لأنه يعني يحتاج إلى كسب الرزق ويحتاج إلى كذا ويحتاج إلى كذا. وقد يسافر الإنسان من أجل عمل، وقد يأخذ من أجل دورة علمية، وقد يسافر من أجل دراسة ويتغرب بالسنة والسنتين والثلاث والأربع وأقل وأكثر، كله من أجل أمور دنيوية. طيب والدعوة إلى الله، هل يفكر تفكيرا جادا واضحا بأن يسافر مثلا من أجل الدعوة إلى الله، وأن يكون هذا همه وهذا تفكيره وهذا حرصه وهذا اهتمامه، ويدخل دورات وبرامج ويسافر ويأتي ويتحرك، وفعلا انطلاقة الناس الآن والله هم كسب معيشته ورزقه وقوت يومه، نقول صح هذا جيد، لكن الأهم من ذلك أن يكون بالدعوة، أن أنت هو الاهتمام بالدعوة إلى الله. ولو اهتم الناس بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما اهتموا بأمر المعيشة والأكل والشرب لكان الأمر مختلفا تماما. ولذلك فإني أدعو نفسي وأدعو إخواني جميعا رجالا ونساء صغارا وكبارا إلى استشعار هذا الوجوب الشرعي، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله، طريق الأنبياء والمرسلين. ولذلك جاء الشرع وحث الشرع الناس ورفع همتهم بالفضل المترتب على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دل على خير فله مثل أجور من تبعه. الله أكبر، من دل على خير فله مثل أجور من تبعه. جاء إنسان وزع كتاب، قام بالدعوة إلى الله، لكن كل من قرأ، كل من استفاد، كل من طبق لك مثل أجره. والله هذا كتاب عن صفة الصلاة، فهذا قرأ وطبق لك أجره كلما صلى بهذه الصفة. هذا تعلم الوضوء، كل لك أجره كلما تعلم الوضوء، وهكذا. هذا تعلم العقيدة، هذا كتاب، هذا مطوي، هذه كلمة، هذا شريط، هذا مؤلف، هذا تنسيق. والله أنا نسقت محاضرة بس لا ألفت ولا وزع كتاب ولا ولا ولا، لكني نسقت ورتبت محاضرة لأجر عند من جاء، وأجر من حضر، وأجر كل من انتفع، وأجر مجلس الذكر، لأن الله سبحانه وتعالى عظم شأن مجالس الذكر ورتب عليها فضائل عظيمة، حتى قال عليه الصلاة والسلام حديث صحيح مسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي رواية في بيت، يتلون كتاب الله ويتدارسون، في رواية يذكرون الله، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة تسير في الطرقات تتلمس مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا حاجتهم. الله أكبر. ولذلك يرغب الشرع مجالس الذكر، المحاضرات والدروس والكلمات، اجلس، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال يا رسول الله: ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. لذلك الشيطان يدفع الإنسان إلى عدم الجلوس فيها. يجي واحد يلقي كلمة بعد الصلاة يطلع برا على طول، ليش؟ مشغول، عنده عمل، عنده ارتباط، عنده موعد، عنده لقاء، وا وا وا. لكن ربما لو لم يكن الأمر كذلك ممكن يجلس مع واحد يقف معه 5 دقائق 6 دقائق عند المسجد عادي، لكن مجلس الذكر لا. ليش؟ لأن الشيطان يؤزه ويدفعه ويمنعه، لأنه يعلم أثر هذا المجلس، أجره عند الله وفضله العظيم. كما قال كما جاء في الحديث القدسي: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لما قال الله تعالى في الحديث القدسي: أشهدكم أني قد غفرت لهم، فقال الملائكة: إن فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فقال الله تعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الله أكبر. طيب هذا ما جاء، هذا جاء لعمل، عنده بيكلم فلان، ولا عنده شغل، ولا عنده كذا، ولا إصلاح، ولا مدام حضر المجلس يدخل في الرحمة. وهم القوم لا يشقى به جليسهم، كل هذا لأن مجالس الذكر لها أثر عظيم على زيادة الإيمان وعلى الثبات على هذا الدين وعلى الاستمرار في هذا الطريق، حتى أقسم الله تعالى على ذلك فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. اللي حكم عليه بالخسران هو الله جل وعلا، وهذا حكم عظيم. إلا في استثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصي بالحق والتواصي بالصبر، مثل هذا المجلس، مجالس الذكر والدروس والمحاضرات، وهذه كلها من التواصي بالحق والتواصي بالصبر، فيحرص عليه المؤمن، لأنه من أسباب زيادة الإيمان والنجاة من الخسران ودخول الجنة والبعد عن المعاصي والمضي في طريق الاستقامة والقيام بالواجبات الشريعة، وأن يتعلم الإنسان أحكام الشرع حتى يبدأ يحبها ويحب هذه المجالس فيثبت على الدين. ولذلك إذا ابتعد ضعف إيمانه، وكلما جلس في هذه المجالس زاد إيمانه وارتفع إيمانه وأقبل على الطاعة. ولذلك هو مثل الزاد للإنسان يحتاجه، مثل الوقود للسيارة. انظر مثلا إلى مدينة الرياض، تجد السيارات تذهب وتأتي، لكن كل سيارة لو ما تعبي بنزين تقف. فكذلك حال الإنسان بحاجة إلى هذا الوقود وإلى الإيمان، وإلى حتى ينطلق، يعني يزداد إيمانه ويقوم بالعمل الصالح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، فجددوا الإيمان في قلوبكم. فنحن بحاجة إلى هذا، وبحاجة إلى مجالس الذكر. وذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، وذلك يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن أعظم الطاعة التي تعين على ذلك كما جاء في الآية التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي ومجالس الذكر التي تعين المؤمن على الاستقامة والانتباه والتذكر للغاية التي من أجلها خلق والهدف الأسماء. ولذلك الإنسان متى ما وضع هذا الأمر بين عينيه، دعوة التوحيد والتمسك بالإسلام والدعوة إليه، ولا ينخنس لبعض الأطروحات التي تطرح ويحرج أو يستحي أو يغفل أو يتغافل، ينتبه ويستحضر هذا الأمر، فيكون هو المقدم المعظم. دعوة الأنبياء ودعوة الرسل وأمر الله جل وعلا، الهدف ما هو؟ دعوة الناس إلى هذا الدين. بعض الناس يقول: يا أخي المهم الحضارة، المهم أن حنا نكون دولة متقدمة، المهم أن تكون دولة حضارية ويكون عندنا صناعات وطائرات ونصنع السيارات ونصنع المدافع ونصنع الصواريخ، أما نبقى بهذا الشكل فنحن أمة ضعيفة، فنحن أمة يعني لم نحقق المقصود من حياتنا. نقول: القيام بهذه الأشياء المذكورة هذه من فرائض الكفاية، وهو أمر حسن، وبل هو مطلوب في الشريعة ولا شك في ذلك، لكنها الدرجة الثانية. وأن يكون خادما لدعوة الإسلام ودعوة التوحيد، وإذا لم يكن كذلك وانفك عن الإيمان ودعوة الإسلام فهو ليس في محل المدح والثناء، بل العكس من ذلك. وذلك ذم الله سبحانه وتعالى الكفار، لأنهم يعلمون، لكن يعلمون أمرا مذموما، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا بس، لكن العلم الحقيقي والعلم الشرعي والعلم الأخروي هم غافلون عنه، فماذا يستفيدون؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. طيب نهمل الحياة الدنيا، نهمل العناية بالصناعات والتقنية والهندسة، ولا نقول هذا مطلوب وهم فرائض الكفاية، ولكنه على سبيل التبع لخدمة الدين، خدمة الإسلام، ووسائل وطرق وأمور ينتفع بها للقيام بشرع الله جل وعلا ونفع الناس والمسلمين جميعا. هذه أمور مهمة لا بد أن ننتبه لها. البعض يأتي ويكرر ووسائل الإعلام مشوه، يقول إحنا نريد دولة مدنية ما نريد دولة دينية. أنت تريد دولة دينية، تريد دولة دينية يعني حكم لواحد واستبداد، ولا تريد مدنية لك حقوقك وتستطيع أنك تعترض والأمر شورى والتعيينات بالانتخابات. ونقول لا، هذا أسلوب لتشويه الإسلام وتشويه الدعوة إلى الإسلام والحكم للإسلام. الإسلام هو الذي أمر بالشورى، وهو الذي حفظ حق الناس وحقوق الناس وكفل لها الحريات التي شرعها الله جل وعلا وأمر بها وأمر بحفظها. وذلك كان من أهم أوامر الشريعة ومن أهم صفات المؤمنين، وأمرهم شورى بينهم. يقول الله جل وعلا مخاطبا النبي وهو المؤيد بالوحي، ومع ذلك وشاورهم في الأمر. التشاور مطلوب، لكن الوسائل والآلية والطرق، صناديق الاقتراع، طريقة التوزيع، طريقة الانتخاب، هل الإنسان يرشح نفسه ولا يرشح الناس ولا، هذه بعض الضوابط وبعض التنبيهات. في ضوابط تحتاج أمور تحتاج أن تضبط بضابط الشرع، وفي بعض الأمور كثير منها هي من الوسائل المتاحة الموجودة، فننتقي الأنفع والأفضل مما هو موجود في واقع الأمم وننتفع به كوسائل. هذا أمر متاح لنا وسائغ جدا، فنحن نستفيد والله من اللاقط في الدعوة إلى الإسلام، ونستفيد والله من التلفاز والقنوات الفضائية، وإن صنعها أعداء الدين والكفار أي وسيلة وأي آلة، الآليات والوسائل وأشباه ذلك، فلا مانع من الانتفاع به من أجل تبليغ هذا الدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو أن تكون وسائل من وسائل الحكم لله جل وعلا. فالرحمة والحفظ والشورى وحفظ الحقوق إنما هو في الحقيقة في شريعة الله جل وعلا، ولا بد أن نستجيب لأمر الله وإلى شرعه. فإذا ظن أن هناك أمر لا يحفظ، يعني ليس في حرية كاملة وليس في نقص، فنقول سمعنا وأطعنا، وقول الله وأمر الله هو المقدم على أوامر الناس ورغبات الناس وشهوات الناس، ولا قيمة لذلك أمام شرع الله جل وعلا. بعض الناس يقول يا أخي شنو، أنا حر أبا أخذ نسبة ربوية من البنوك، نقول لا، هذا أمر محرم ولا يجوز. أو يقول لماذا لا نعطي الناس حقوقهم في تعاطي الخمور وشربها، ويعني والملاهي الليلية ودور البغاء، ونقول هذه أمور حرمها الشرع، ونقول سمعنا وأطعنا. من أهم الأشياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبليغ الدين ونشر الإسلام البناء العلمي والدعوي والتربوي، الدعوة إلى الله بالوسائل المختلفة. ومن الوسائل المهمة الأساسية الوسائل العلمية البنائية. والله إحنا ودنا ننشئ دعوة، إحنا والله في دولة في أفريقيا ولا في آسيا أو العربية أو غير عربية، أو كيف ننشر الدعوة؟ والله بين النساء لابد ننشئ معهد، هذا المعهد يخرج طالبات علم بحيث نحن نبني بناء جيد، يكون عندنا بناء علمي وبناء تربوي بناء إيماني، يكون في دروس علمية وبرامج علمية يتعلمون فيها التلاوة الصحيحة لكتاب الله وتفسير كتاب الله، يتعلمون العقيدة الصحيحة وعقيدة أهل السنة والجماعة والفقه وعلم الحديث، وبحيث أن يكون عندهم فعلا قاعدة جيدة وتأهيل للداعيات للقيام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذا الأمر أيضا في غير يعني بالنسبة للرجال، وهذا من أعظم ما حصل فيه القصور والتقصير. فندعو الدول الإسلامية التي تريد ما إن الله جل وعلا، والتجار الصادقين الصالحين، أن ينشئوا معاهد شرعية وجامعات شرعية في مشارق الأرض ومغاربها، جامعات واقعية أو جامعات إلكترونية يكون فيها مناهج شرعية واضحة وقوية ومتينة، بدءا بالمعاهد ثم بانتهاء بالكليات. فالأمة يعني تتلهف أشد التلهف في طلب ذلك، والرغبة الشديدة في طلب العلم. وأنا ألتقي بأناس خصوصا في الملتقيات التي يأتي فيها الناس من مناطق العالم، ألتقي بأناس في مثلا في مكة في رمضان في العشر الأواخر، ألتقي بعد أدهى إلى في الحرم وسط الحرم، يعني ألتقي وقت الفطور وقبل الفطور وبعد الإفطار أعداد هائلة، ما هو فقط من المغرب والجزائر وتونس وسوريا واليمن، لا، وكل يريد طلب العلم، كل يريد أن يدرس، كل يريد أن يتعلم، لا، من ألمانيا ومن فرنسا ومن بريطانيا ومن أسبانيا، من كل يريد طلب العلم الشرعي، قد يكون عنده أهلية وقدرات عالية ورغبة صادقة وجامحة، لكن ما في فرصة، الفرصة غير متاحة بل محدودة، بل هنا عندنا هنا في 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 الدول الإسلامية في المملكة الدخول في هذه الدراسات الشرعية محدودة وقليلة، باعتبار النظر إلى الوظائف بما يسمى بسوق العمل، هذا قصور وخلل وانحراف في النظرة إلى هذا التخصص الشرعي. العلم مقصود به نشر العلم وأن يتعلم الناس، يعني إنسان تخصص هندسة جاء للمملكة يترك له مجال فرصة يدخل له فصل فصلين يتعلم علوم الشريعة، يكون له فيه برامج يدخلها ويتعلم علوم الشريعة، واللي بيدرس دراسة مختصرة واللي بيدرس دراسة مطولة واللي بيدرس يأخذ شهادة قوية وكبيرة، فيكون المجال متاح للجميع سواء كان في الداخل وفي الخارج، وإنشاء معاهد وكليات وجامعات باللغة العربية وغير العربية، وأن يكون هذا هاجس أساسي لهذه الدول الصادقة التي تريد دين الله سبحانه وتعالى ونشر العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن تكون كذلك يعني أيضا للتجار. يعني أنا أتعجب وتألم من جهود أهل السوء في إنشاء الجامعات المنحرفة والتي يهدف منها الإفساد وتبذل فيها الأموال، القنوات الرديئة، قنوات المنحرفة، قنوات الخلاعة والمجون والانحراف والرقص والفساد والأفلام والتعري، ومن أبناء من أموال المسلمين نسأل الله السلام والعافية، بينما أن يكون هناك قنوات للدعوة إلى هذا الدين وفعلا ودعم. ما نجد مع الأسف إلا جهود بسيطة وجهود ضعيفة، بينما كثير من هذه الدول تقاعست وفرطت وأهملت وأيدت أهل السوء مع الأسف الشديد، ولم تؤيد القنوات الإسلامية، وكثير من التجار شاركهم في ذلك، بعض التجار من أهل الفساد والسوء تجده دخل في الفساد وعنده قنوات فساد وسوء، لكن كثير جدا ممن ننظر الله عليهم بالأموال الطائلة لا تزال مشاركاتهم في دعم الإعلام الإسلامي والقنوات الفضائية لا زال محدودا وضعيفا. أن تكون في قنوات إخبارية لكن إسلامية تلتزم بالشريعة، ما يأتون بنساء لإذاعة الإخبار وأن الهدف هو التسويق وجذب واستعراض وجذب الزبائن، هذا انحطاط، هذا فساد، هذا خلل. أن يكون مبادئ قومية أو مبادئ غربية ودعم أمريكي، ولا، الهدف هو ما عند الله سبحانه وتعالى ودعوة إلى الإسلام، وننضبط وننقل الأخبار بالشكل الصحيح ويكون فيها توضيح الحقيقة التي يجب توضيحها ومتابعة الأخبار التي تحتاجها الأمة، وهكذا ينبغي أن نكون إذا كنا كذلك. هذا هو الهم الحقيقي وهذه هي الهمة التي ينبغي أن نصل إليها وأن نعمل بها. والله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسطها، ومنه تفجر أنهار الجنة. إذن همة الإنسان عالية، يسأل الله جل وعلا أعلى الجنان الفردوس فإنه أعلى الجنة، هكذا ينبغي أن تكون همة المؤمن. وفي وصف المؤمنين يقول الله جل وعلا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ما قال بس اجعلنا من المتقين، لا، واجعلنا للمتقين إماما. هذه الإمامة في الدين وليست الإمامة الدنيوية على الولايات العامة على المناطق وعلى الدول وعلى، لا، الإمامة في الدين، التمسك بالشريعة وتطبيق شريعة الله وتحقيق تقوى الله، البعد عن المعاصي، القيام بفرائض الدين وتطبيقه ونشر الإسلام وصدق النية والإخلاص لله جل وعلا، أعمال القلوب وأعمال الجوارح وقول اللسان يكون على أمر الله جل وعلا الذي خلق، فهو يسير في هذا الطريق باستجابة لما عند الله سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي أن نكون، وينبغي أن يسيطر علينا دائما في أحوالنا كلها هذا المعنى. فمتى ما سيطر على الإنسان هذا المعنى انضبطت أقواله وأفعاله وتصرفاته، واختلف مع فلان تكلم فيه فلان، اعتدى عليه فلان، اختلف مع فلان، فيه مشكلة في البيت، في مشكلة مع الجيران، في مشكلة في العمل، في هذه تجاوزها. أنا هدفي ما عند الله، أنا أريد ما عند الله، أنا أريد دخول الجنة، فلان هذه كلها أمور لا 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 تعنيني، أنا عفوت عن من ظلمني، أنا بهذا هذا هذا العلو، علو الإيمان وعلو الهمة التي تجعل الأمور المؤمن لا ينظر إلى هذه التفاهات، بل إنه يعلو ويرتقي عليها، لأن هم دخول الجنة والنجاة من النار، يعلم يعني يستحضر هذا الجانب ولا يغيب عنه، ولذلك يكون دائما منضبط وتصرفات السليمة ويعفو. وهذا ما أمر الله سبحانه وتعالى، والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه أعداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا أمر الله جل وعلا، لأن المؤمن أبدا يريد ما عند الله سبحانه وتعالى همة فعلا عالية. ولذلك سافر، ركب في الطائرة، جلس بجواره أحد يفكر كيف يدعو للإسلام أو يبلغ بعض أحكام الشريعة أو ينفع بما يعني بحكم شرعي أو حديث أو يعني، فعلا هذا همه، وأن يكون مجلس ذكر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، دخول الجنة، أن يدعو الناس فعلا إلى هذا الدين في الطائرة، في سفره، في جلوسه، في أي مكان، حضر مجلس عائلي أقارب، كيف يكون مجلس ذكر، كيف بدنا نستفيد من المجلس، يبدأ بقصة ثم يوجه بحديث وآية، يعني المهم أن يكون هدفه هو دعوة هؤلاء جميعا إلى هذا الدين، وأن يكون هناك مجلس ذكر يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، ويتم فيه يعني الفائدة بما يطرح، الفائدة الشرعية مما يطرح من ذكر الله سبحانه وتعالى ومسائل العلم. هكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن، أن يفكر ليل نهار بهذه الطريقة، هذا همه وهذه همته، ويطبق في نفسه أوامر الشريعة في أقواله وفي أفعاله في تصرفاته كلها. ومتى ما ضعفت همة الإنسان وابتعد عن مجالس الذكر وضعف إيمانه، ضعفت همته، ضعفت اهتماماته. وش اهتماماته؟ وش قال فلان؟ وش قالت فلانة؟ وش أكل فلان؟ وش سوت؟ وش لبست؟ وماذا قالت؟ وفلانة قالت فلان كذا، وهذا قال كذا، وهذا وتبدأ اهتمامات التافهة، نوعية الحذاء، نوعية النظارة، القلم، اللباس، من أين يفصل، من أين يشترى، كيف يلبس، كيف أحصل على كذا، وكيف، وتأتي قضايا أمراض القلوب، إثبات الذات، وأن يكون لي حضور، وأن يشار إليه، و يعني الرياء، وأن يكون محل الثناء ومحل الامتداح، ويبدأ المهم أن همة في الأرض منحطة بسبب ضعف الإيمان. وإذا عاد الإيمان للمؤمن وارتفع الإيمان ارتفعت همته، وأصبحت هذه الأشياء لا تعنيه، وإنما هدفها الذي يسيطر عليه هو الدعوة إلى الدين وتبليغ هذا الدين والقيام بواجبات الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جلس مجلس فعلا يحرص على أن يغتنم هذا المجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة، والترة هي الحسرة. أي مجلس تلفون يحرص على ذكر الله، يحرص على أن يكون في فعلا أن يكون مجلس من مجالس الذكر، وهكذا ينبغي أن يكون، بل ينبغي أن يكون شعار المؤمن دائما وقول الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ما هو خير الزاد التقوى؟ هل هو أن يكون حسابك في البنك عالي؟ هل يكون عندك أراضي كثيرة ويكون عندك أملاك وسيارات وفلل؟ الزاد الحقيقي هو التقوى، لذلك تحرص أنك تتزود منه وتعمل لما بعد الموت، فالأعمال اللي تبقى لك بعد الموت، كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله، والحديث صحيح مسلم، إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح يدعو، صدقة الجارية هذا كتاب جعله وقف لله، هذه برادة على أيضا سوق، هذا بئر أوقفها لله، أو علم ينتفع به، كلمة ألقاها، توجيه ألقاه، كتاب وزع، وهكذا. ولذلك ينبغي أن نكون كذلك، أن نحرص كل الحرص على ما ينفعنا بعد الموت من هذه الأعمال الصالحة. ما هو إذا مات يبدأ الناس يتصدقون عنه ويدورون، لا لا، من الآن ابدأ اشتغل ورتب أمورك، عندك مال، عندك عمل، عندك، من الآن لا تنشغل في بناء بيت وأثاث ومدري إيش وجلسات وبرامج وأعمال، اعمل لأخرى. بعض الناس الآن يتحرك ويبدأ بأعمال، يعني يشتغل يدرس سنين ثم يتوظف ويتغرب، يقول أنا أبي أمن مستقبلي. طيب إلى الآن كل هذا بذلت، نحن بحاجة إلى فعلا تأمين المستقبل الحقيقي، وهو المستقبل الأخروي، الحياة البرزخية والحياة الأخروية. اجمع واعمل من الصالحات كل ما يمكن، وجه من حولك وذريتك وأهلك، قم بأمر الله سبحانه وتعالى حتى تحقق المقصود الشرعي الذي من أجله خلقت. إن الدين عند الله الإسلام، ويقول الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أسأل الله الكريم أن يبارك لي ولكم في هذه الكلمة، وأن يجعلنا جميعا من عباده المتقين، وأن يوفقنا جميعا للعمل الصالح، وأن نتذكر دائما أن المؤمن إذا بدأ بالعمل الصالح وجاهد وحاول وبذل فسيجد توفيق الله بين يديه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يفتح الله لك أعمال، يستعملك في طاعته، يوفقك العمل صالح وبناء مسجد وحفر بئر ودعوة الإسلام وتأليف كتاب أو طباعة كتاب أو دعوة إلى خير أو مشاركة في مجال خير أو نفع لمسلم أو، وهكذا توفيق. لكن يحتاج أنك تبدأ وتحاول وتشارك وتبذل من نفسك، وستجد توفيق الله لك بإذن الله تعالى مع صدق النية وإخلاص العمل لله جل وعلا، والابتعاد كل البعد عن حظوظ النفس والعجب والرياء والتشبع بما لم يعطى، والبعد كل عن هذه الأمراض، الحسد، الكبر، الحذر، كل الحذر من ذلك، بل ينبغي أن يقضي عليها وأن يتحكم في نفسه وأن يجعلها فعلا خاضعة لشرع الله وليست خاضعة لرغبات نفسه وشهواتها. فبهذا نكون قد انتهينا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيها الفوائد.